التزما تبالي النفس بتقواها.
تعالى يا عبد تعالى لنداء الرحمن تعالى.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد عبدالله، واشرعها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يهدد بتدمير مجمع شفاء ويرتكب مجزرة دموية بدوار الكويت في غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف بالمسيرات الانقضاضية منصات للقبة الحديدية ومواقع الاحتلال بمزارع شبع المحتلة. وارتفاع عدد ضحايا الهجوم الارهابي على مركز التسوق في موسكو الى 115 قتيلا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. هدد جيش الاحتلال بتدمير مباني مجمع شفاء الطبي في مدينة غزة فوق رؤوس جميع من بداخله. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جريمة الكيان الغاصب ضد المجمع الطبي، مشيرا إلى إراقة الاحتلال دماء عشرات الشهداء وإعدام كوادر طبية في المجمع. وكان جيش الاحتلال أقر باعتقال وتوقيف أكثر من 800 شخص وقتل 170 فلسطينيا داخل المجمع ومحيطه. إلى ذلك استشهد نحو 30 شخصا وأصيب قرابة 100 آخرين في مجزرة جديدة لوحدات الكيان بحق المدنيين أثناء انتظارهم مساعدات بدوار الكويت في مدينة غزة. استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون فجر اليوم في غارة للاحتلال على منزل مكون من طابقين شمال مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي القطاع ومحيط مخيم جباليا شمال القطاع وشمال مخيم النصرات وسط القطاع. وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات 24 الماضية لترتفع الحصيلة غير النهائية للعدوان إلى أكثر من 32,150 شهيدة وإصابة أكثر من 74,450 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي. كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن حالة من القلق في حكومة الاحتلال جراء العمليات الفدائية التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون في مناطق مختلفة من الضفة. ووفق صحيفة يدعوت أحرانوت فإن وتيرة العمليات الفدائية تتصاعد في الضفة، وأن الأشهر الأخيرة شهدت عملية تلو عملية، مضيفة أن العمليات لم تتوقف وكانت متنوعة، فيما أكدت على أن واحدة من أكثر المشكلات إثارة للقلق هي انتشار العمليات في أنحاء الضفة الغربية. هذا وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن وزير الحرب الصهيوني آف غالانت يعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل من أجل تزويد كيان الاحتلال بالأسلحة والعتاد لاستخدامها في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. فهل تتعامل الولايات المتحدة هذه المرة مع الاحتلال كما في السابق أم تتبع خطة جديدة؟ للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله فارس الصرفندي من رام الله.
حرب في قطاع غزة هي فعلا أصابت الكيان الإسرائيلي بأزمة في ما يتعلق بالسلاح، و لذلك يعني هم يريدون بالطبع يريدون أن يتتوافر لهم أسلحة جديدة، لأنه هذا الكيان يريد أن يبقى متفوقا على من حوله من الدول وتحديدا في مواجهة الدول المقاومة. لكن بكل حال من الأحوال يعني يبقى السؤال، هل الولايات المتحدة يعني تبقي العلاقة فيما يتعلق بالتوريد السلاح كما هي، أم ستقوم بمحاولة للضغط على بنيامين نتنياهو من خلال يعني أن تمنع توريد السلاح بالشكل الذي يريده بنيامين نتنياهو؟ أنا باعتقادي على الأقل في هذه المرحلة الولايات المتحدة ستحاول أن تضغط على بنيامين نتنياهو من خلال يعني عدم منحه كل ما يريد من سلاح ومن يعني عتاد، حتى يعني يقبل بوقف إطلاق النار، وهو كما قلت سيصل إلى وقف إطلاق نار، لكن لن يوقف حالة الحرب، سيبقي حالة الحرب قائمة حتى لو انتهت المعارك في قطاع غزة.
شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما جويا بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين القبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي لجيش الاحتلال، مصيبة أهدافها بدقة. كما استهدفت المقاومة ثكنة رميم بالقذافة المدفعية وموقع بياض بليدة وتجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، محققة إصابة مباشرة في كليهما، فيما استهدفت موقعا تابعا للاحتلال في الجليل الغربي بنيران مباشرة من لبنان، مشيرة إلى إطلاق رشقة صاروخية في اتجاه إصبع الجليل المحتل وموقع مسكاف عام الصهيوني. أعلنت السلطات الروسية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مركز التسوق في موسكو إلى 115 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، مؤكدة أن الحصيلة مرشحة للزيادة. من جهته أكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي اعتقال 11 شخصا متورطين بالقضية، بما في ذلك الإرهابيون الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم. وصرح جهاز الأمن أن التحقيقات أظهرت تحضير الإرهابيين للأسلحة المستخدمة في العملية بشكل مسبق داخل مخبأ، مضيفة أن المنفذين كانوا يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وقد كانت لديهم اتصالات مع أشخاص على الجانب الأوكراني. قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعازيه إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو. جاء ذلك برسالة خاصة بعثها رئيسي إلى بوتين، عرب فيها عن دعمه لجهود السلطات الروسية في الحفاظ على الأمن في بلادهم، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جدية لمعاقبة مخططي ومنفذي هذا الهجوم. أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك. مصادر دبلوماسية قالت إن إرجاء التصويت يهدف إلى إجراء مزيد من المناقشات بشأن مشروع القرار البديل، موضحة أن أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن من بين الجزائر ومالطا وسويسرا والإكوادور أشرفوا على إعداده. ويحث القرار الجديد على وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك في القطاع وإزالة كافة العقبات أمام المساعدات الإنسانية. أعلنت المقررة للأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور أنه لا توجد حجج أخلاقية تبرر استمرار بيع الأسلحة لكيان الاحتلال من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان. وأوضحت المسؤولة الأممية أن توفير الأسلحة للاحتلال يساعدها في قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يعد حربا على حقوق الإنسان، مشددة على أن الحرب هذه هي على النساء والأطفال الذين يشكلون ما يقرب 72% من ضحايا الحرب الحالية. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الاحتلال يهدد بتدمير مجمع الشفاء ويرتكب مجزرة دموية بالدوار الكويت في غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف بالمسيرات الانقضاضية منصات للقبة الحديدية ومواقع الاحتلال بمزارع شبع المحتلة. وارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مركز التسوق في موسكو إلى 115 قتيلا. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب مستمعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، أصدقائنا الشباب أينما كنتم، تقبل الله طاعتكم صيامكم وقيامكم في شهر رمضان المبارك. كمان أبارك لكم أحبتي الأفاضل من خلال برنامج دنيا الشباب حلول فصل الربيع وحلول السنة الهجرية الشمسية الجديدة 1403. ربيع القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وربيع الطبيعة، ربيعان في زمن واحد وطرق الانتفاع. اليوم أحبتي الأفاضل وفي لقاء دنيا الشباب ومواكبة منا للأجواء الربيعية الإيمانية والأجواء الربيعية في عالم الطبيعة، نود أن نتحدث عن هذين الربيعين في هذا الزمن الواحد. الجميع عندما يقرأ القرآن فهو سيكون أولا مثابا، ومن ثم سيحظى بالقرآن الكريم بالانتفاع منه، ولكن ما الميزة التي يتميز بها الشباب عندما يقرؤون القرآن الكريم ويتدبرون فيه؟ موقعنا على الانترنت هو arabicradio.net، وكذلك يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر قناتنا على التليجرام وهو @tehranarabicradio. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. من المعلوم أن مرحلة الشباب هو ربيع العمر وبداية المنعطفات الروحية والجسمية والوصول إلى البلوغ والنمو. عهد الشباب هو العهد الذي يلقي الغرور والإثارة والأحاسيس والشهوة وعدم النضج العقلي وغير ذلك بظلاله على الإنسان، وما يمكنه أن يوجهه أو يوجه هذه الأحاسيس باتجاه الهدى ويسير بالإثارات والحماس والرغبات نحو الوجهة الصحيحة هو التشريع الإلهي، أي القرآن الكريم. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن شهر رمضان هو أيضا شهر ربيع القرآن، شهر نزوله المبارك. وهكذا فقد اجتمع ربيعان يدركهما الشباب المؤمن الذي يقرأ القرآن ليختلط القرآن بلحمه ودمه. يتمتع الشباب بطاقات وعلى إقاء دينية، أذهانهم تزدحم بالكثير من الأسئلة حول الدين والعرفان والجوانب المعنوية والروحية، والقرآن الكريم كتاب هو من أهم المصادر الحيوية، وهو الكتاب الهادي الذي أنزله الله تعالى بشكل خاص على قلب النبي صلى الله عليه وآله. آيات القرآن المنطقية والعقلية تجذب وتبهر فطرة الإنسان الطاهرة والمتعشقة للجمال، وتدعوه إلى التفكر والمعرفة وأخذ العبر من الأحداث الماضية والحاضرة. حاجة الشباب إلى المعرفة واستعداده في البحث والمناقشة للحصول على الرأي الذي يقنعه من جانب، وبداعة البراهين القرآنية التي تتناسب مع الفطرة الإلهية التي جبل عليها الإنسان، كل ذلك يجعل من الضروري لجوء شريحة الشباب عموما وخاصة الشباب المسلم إلى القرآن الكريم ليتمسك به ويتفاعل معه، ليس فقط في التلاوة وختم آياته، وإن كان هذا الأمر مطلوبا، بل يكون التفاعل على صعيد الفهم والتدبر وكشف الحقائق التي تحول الغفلة دون التوصل إليها في كتاب الله تعالى. كيف يمكن تصحيح وتقوية هذه العلاقة بين الشباب وكتاب الله، ولا سيما في شهر رمضان المبارك ربيع القرآن؟ هذا ما نسعى للوصول إليه في لقائنا الشبابي هذا من دنيا الشباب. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. ربيعان في زمن واحد وطرق الانتفاع، محور الحديث في لقاء دنيا الشباب. ندعوكم للاستماع إلى هذه الفقرة ومضى شبابية، نستمع إليها ونعود بعدها إلى حضراتكم وتتمة الحديث.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الشباب الأمريكي أصبح يقبل على قراءة القرآن الكريم من أجل فهم صمود الفلسطينيين في غزة أمام العدوان الهمجي الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن هذا العدوان أثار فضول كثيرين، خصوصا اليافعين لمعرفة ما جاء في القرآن الكريم، ويمد الفلسطينيين بهذا الكم من الصمود، ويجد القراء مواضيع تنسجم تماما مع قيمهم، بينما يسعون لتنمية التعاطف مع دين لطالما تعرض للشيطنة في الغرب. وقالت إحدى الفتيات الأمريكيات وهي ميغات رايس: أردت أن أتحدث عن إيمان الشعب الفلسطيني وكيف أنه قوي جدا وما زال يجد مجالا لشكر الله حتى عندما يؤخذ منه كل شيء، إلى أن اقترح عليها بعض متابعيها من المسلمين بأنها قد تجد ضالتها في قراءة القرآن الذي يعتبر النص الديني المركزي في الإسلام، وذلك حتى تدرك السياق الأشمل لهذه العقيدة. فيما كان من ميغان رايس إلا أن نظمت نادي الكتاب الديني العالمي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتمكن الناس من كل الخلفيات من دراسة القرآن إلى جانبها، وكلما تعمقت في القراءة أدركت مدى انسجام محتوى النص الذي تقرأه مع منظومة الاعتقاد الأساسية التي كانت لديها أصلا، فقد وجدت أن القرآن ضد النزعة الاستهلاكية وضد القهر والظلم، كما وجدته في نفس الوقت مناصرا لحقوق المرأة. لم يمر عليها أكثر من شهر حتى نطقت بالشهادة، وهي العبارة التي يدخل بها الفرد الإسلام رسميا في العقيدة الإسلامية، واشترت زيا إسلاميا مناسبا لترتديه وأصبحت امرأة مسلمة. ليست ميغان رايس الوحيدة التي أعربت عن رغبتها في التعرف على القرآن، فهناك الكثير من الشباب وهم يقرؤون القرآن الكريم من أجل فهم أفضل للإسلام، وكذلك من أجل التعبير عن تضامنهم مع المسلمين الكثيرين في غزة. هذا وبعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر أصبح القرآن من أكثر الكتب مبيعا في أمريكا.
نعم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. حقا، فإن العدوان على غزة، فإن العدوان على الإسلام بشكل عام، بالرغم من المآسي والويلات التي تحملها على المسلمين، إلا أنها تأتي بنتائج لا يحسب لها العدو حساباته. فنجد بأن هذا الإقبال على الإسلام يكون من مباشرة بعد كل هذه الحملات التشويهية التي يقوم بها الأعداء. في هذه اللحظة ينضم إلينا مراسلنا من مدينة قم المقدسة، زميل علي أفضل. حياكم الله أخ علي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شهر رمضان المبارك طبعا في كل إيران هناك نشاطات قرآنية، حلقات لختم القرآن الكريم، ولكن أتشرف بأن يعني تسمعنا عن الصورة التي تكون سائدة في مدينة قم المقدسة بخصوص النشاطات القرآنية، جلسات ختم القرآن الكريم. نعم
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في شهر رمضان المبارك، شهر ربيع القرآن الكريم، تبلغ الفعاليات القرآنية أوجها في مدينة قم المقدسة، خاصة في أجواء الصيام والإهماك بالعبادات والطاعات. هذه الظاهرة المباركة تعم مرافق الحياة كافة وتنتشر في كل أرجاء هذه المدينة. طبعا هذا هو شأن وحال كل مدن وقرى بلادنا الجمهورية الإسلامية. وإذا ما ابتعينا أن نرى ونشاهد هذه الفعاليات القرآنية والنشاطات الدينية المقدسة في مدينة قم، فمن خلال تجوالنا في حارات وأزقة وشوارع وأحياء هذه المدينة سنشاهد بأم أعيننا شوق ورغبة الرجال والنساء وخاصة الشباب والأشبال ومعظم الفئات العمرية الأخرى لإقامة المجالس والمحافل القرآنية والمشاركة في برامجها، من تعليم تلاوة القرآن للناشئين وعقد مجالس الحفظ وتلاوة الختمة القرآنية وذلك بمختلف مقاماتها وأطوارها المختلفة، حضور حاشد للصائمين وبإشراف من خيرة القراء والحفاظ، ينعقد تنعقد هذه المحافل، البعض منها ينعقد عقب أداء صلاة العصر وأما معظمها فيقام بعد الإفطار، حيث تعمر المساجد والحسينيات والأماكن المقدسة ومقامات أهل البيت، وأهمها عند ضريح السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهم السلام بالجماهير. ورغم قيام وسائل الإعلام المرئية المحلية والوطنية بنقل أكثر هذه المجالس مباشرة، إلا أن الكثير من المؤمنين من أهالي هذه المدينة يفضل الحضور والمشاركة بنفسه على متابعتها عبر الشاشات.
نعم.
المشاركون في هذه الأمسيات القرآنية يشاركون في هذه المحافل والجلسات لكي ينالوا الثواب العظيم والأجر الجزيل لتلاوة آيات الذكر الحكيم.
نعم.
وحفظها، والذي يضاعف كثيرا كما تعلمون في ساعات هذا الشهر الفضيل. لا تقتصر هذه المشاهد على الأماكن المقدسة كالمساجد والجوامع والحسينيات ومقامات أهل البيت، بل أن كثير من بيوت ومنازل المواطنين تفتح أبوابها لتستضيف عشاق القرآن الكريم وهواة تلاوته وتعليمه. هذا إلى جانب هناك الحصص والمحاضرات التفسيرية والتدبرية لآيات الذكر الحكيم، إضافة إلى الاستماع إلى المحاضرات الدينية التي يلقيها الخطباء والتي تشمل الأحكام والعقائد والأخلاق والسيرة.
نعم.
والأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
تتواصل هذه الأمسيات التي تبدأ حوالي ساعة بعد الإفطار إلى ما يقارب أسحار هذه الليالي. يحرص الآباء والأمهات الصائمون المؤمنون إلى أن يشارك أولادهم اليافعون والشباب في هذه الأمسيات القرآنية ليزدادوا إيمانا ومعرفة بدينهم القويم وإحاطة بعلم التلاوة وبكل مقاماته وحفظه، خاصة وأن هؤلاء الشباب سنحت لهم العطلة الدراسية الربيعية الحالية الفرص للمشاركة والحضور في هذه المجالس، ويدعو القائمون على إقامة هذه المجالس لإجراء المسابقات القرآنية وتقديم الهدايا والجوائز للشباب والجيل الصاعد. وطبعا هناك معارض قرآنية تقام على هامش بعض هذه المحافل. زميل الكريم، إلى جانبي أحد الأخوة القراء الحفاظ الأخ عباس بهبهاني، وهو يقوم بإدارة إحدى هذه الأمسيات القرآنية.
نعم.
في مدينة قم المقدسة.
حيا الله.
إذا تسمحوا لي.
نعم.
معه هذه المقابلة.
نعم.
حيا الله الأخ عباس بهبهاني.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تتحدثنا عن المجالس القرآنية، خاصة المحفل القرآني الذي تديره أنت بنفسك في هذه الليالي المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحمد الله ورعايته تقام جلسات القرآن في مدينة قوم المقدسة، ووفقنا الله برعايته أن نقوم بإدارة جلسة لتعليم القرآن الكريم تلبية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم.
قمنا بتعليم القرآن الكريم، جلستنا تبدأ بعد الإفطار، نقرأ جزء كاملا من القرآن الكريم ونبدأ بتعليم الصوت واللحن يعني يقلدون القراء الكبار. وهذه السنة وفقنا بحمد الله أن نبدأ بحفظ القرآن الكريم، ورأينا استقبالا لهذه الفقرة وهي حفظ القرآن الكريم.
نعم، هناك رغبة واستقبال من الشباب.
نعم نعم، إقبال كبير ورغبة، ورأيناهم متشوقين لهذه الفعاليات. يعني رأيناهم هم يقولون أريد نقرأ بصوت ولحن، أو مثلا يحفظون ويقولون حفظنا كذا وكذا. اسألنا يعني رغبات كثيرة والحمد لله رب العالمين. هناك طبعا عندما نقرأ القرآن ونبدأ بتعليم مفاهيم القرآن التربوية الأخلاقية الثقافية، ونبين الأحكام بعض الأوقات أو هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا، نتمنى لكم الموفقين. الأخ عباس، أنت من القراء المعروفين في مدينتكم المقدسة، أحب ذلك لو تتحكنا بتلاوة آية من القرآن الكريم كنموذج.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم. شكرا جزيلا لك الأستاذ عباس، وكذلك أشكر مراسلنا من مدينة قم المقدسة زميل علي أفضل على هذا التقرير. شكرا لكم.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل الطيبين الطاهرين. نستثمر شهر رمضان الكريم في مراجعة كتاب الله وتدبر آياته، وأيضا في إحياء الليالي المباركة. هو شهر الله الذي أنزل فيه القرآن. الاهتمام هو على مر الأيام، يعني في العام كاملا، لكن في هذا الشهر أكثر اهتماما كونه أنزل فيه القرآن الكريم. أكيد القرآن دستور حياة. هناك البرنامج الرمضاني المعروف نبدأه بالقرآن الكريم كل ليلة في رمضان. الحضور في المساجد في كل في عمله، كل الأماكن يكون فيه قرآن كريم وأدعية أهل البيت. وصيتي للشباب أن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل وأن يتبعوا مذهب أهل البيت الحق صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه لا نجاة لنا في الدنيا إلا به. الرادود الحسيني طلال محمد ناصر خسروف من صنعاء اليمن.
نعم شكرا جزيلا للأخ العزيز طلال خضروف من اليمن، وبارك الله فيك وبارك الله بالشباب اليمني. وأيضا هناك الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق يقول في مشاركته لدنيا الشباب: ربيع العمر وربيع القرآن هما الأساس والركيزة المثالية لأجل خلق وصقل النفس وعزتها. بارك الله فيك، شكرا لك أخ مرتضى. طبعا كما تابعنا هناك الجهود مبذولة حقيقة على قدم وساق طوال الأشهر السنة، وخاصة تتكثف هذه الجهود في شهر رمضان المبارك، وبفضل الله نجد هذا الإقبال الواسع جدا، خاصة من قبل الشباب، من قبل الأطفال، حتى نجدهم يتوجهون للحضور في الجلسات القرآنية ويقرؤون القرآن، يحفظون القرآن. وأنا حقيقة أدعو نفسي وأدعو الآخرين لكي نجعل الركيزة الأساسية لفهم القرآن الكريم، فهذا الفهم حقيقة الشباب هم متعطشون لفهم المعارف القرآنية، هذه المعرفة القرآنية هي التي يعني تكون تلبي طموحات الشباب. وإلى جانب ذلك نعم نهتم بقراءة القرآن، بحفظ القرآن، ولكن لا ننسى أهمية فهم القرآن و تسليط الضوء على المعارف القرآنية. لمناقشة الموضوع أحبتي الأفاضل ينضم إلينا فضيلة الدكتور حميد كناني المتخصص في تفسير القرآن الكريم ونهج البلاغة من محافظة خوزستان. دكتور حميد السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتقبل الله صيامكم.
عليكم السلام ورحمة الله، صباحية رمضانية قرآنية.
الله يبارك بكم إن شاء الله دكتور. دكتور بطبيعة الحال لم يخاطب القرآن الكريم في تعاليمه ومعارفه شريحة الشباب لوحدهم، ولكن يعني نعتقد بأن هناك أهمية تجمع بالنسبة لشريحة الشباب عندما يخصص وقته لقراءة القرآن. وأيضا هناك حديث عن الإمام الصادق: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. كيف يعني ترى مخاطبة القرآن وتواصل القرآن الشباب مع القرآن الكريم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم على مر الدهور وكر العصور لكل إنسان في كل زمان ومكان، ولا شك أن فترة الشباب في عمر الإنسان فترة ذهبية، هي فترة القوة والقدرة البدنية، ومما يؤثر أيضا على العقلية. فاغتنام هذه الفترة هي كما ذكرت الفرصة الذهبية. هذه السنة فريدة من نوعها، حيث اجتمع ربيع القرآن مع ربيع الزمان. وأنا أبارك لكم حلول السنة الشمسية.
الله يبارك فيكم.
هذه الروح الإيجابية، هذا التفاعل، هذا التفاعل يجب أن نغتنمه، ونغتنم هذه الفرصة بالتواصل مع القرآن، بالتواصل مع القرآن، وخاصة الشباب، لأن الشباب هم حلقة الوصل بين شرائح المجتمع. الشاب في هذا العمر، في هذا العمر له إمكانية الحضور والظهور أكثر وأكبر.
نعم تفضل.
في نهج البلاغة: وخادع له كلام، وخادع نفسك في العبادة وارفق بها ولا تقهرها وخذ عفوها ونشاطها. هنا الشاهد: وخذ عفوها ونشاطها. فترة الشباب هي فترة العفوية، فترة الشفوية، القرآن الكريم لا يقول أن التلاوة وعلوم القرآن حصر على هذه الطبقة وهذه الشريحة، ولكن يصف أنه الإنسان في نهاية حياته يصفه بأرذل العمر لننكسه في الخلق. إذن هناك حواجز في الفترات في فترات العمر غير الشبابية، لكن الشباب هو الفرصة الذهبية.
جيد دكتور، إذا أردنا كشباب كشريحة الشباب والمهتم بالقرآن الكريم، إذا أراد أن كما تفضلت يعني أن يكون متواصلا مع القرآن، طيب من أين يبدأ؟ كيف يبدأ بالتواصل مع القرآن الكريم دكتور؟
يعني هي تلاوة القرآن، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. نعم، هي تلاوة القرآن، المواصلة، الارتباط مع الأساتذة، معرفة الأماكن والمراكز والمؤسسات، هذا راح يفتح له أبواب ويخلق له أسباب. أكرر، يفتح أبواب ويخلق أسباب. يعني مجرد حلقة الوسط، يعني قضية ما هي قضية كشف أو خلاقية وهي، لا، هي مجرد التواصل، يعني خلق حلقة وصل بين المؤسسات، المراكز، المساجد، الحسينيات، متابعة البرامج على الشاشات المختلفة، كثرة الشاشات في هذه زمان مختلف الشاشات، هذا هو نوع، هاي حلقة الوصل هي الخيط الحريري اللي يربط الشاب مع بقية المراكز، ومن هنا ينطلق في ينطلق في
تعلم القرآن الكريم،
تعلم القرآن، تعليم القرآن. نعم
طبعا تعلم القرآن أيضا هو لا يتوقف فقط على مسألة التلاوة الصحيحة، وسواء التلاوة بصورة مجودة ومرتلة وما إلى ذلك، ولربما نحتاج أكثر فأكثر إلى تكثيف الجهود ودعوة الشباب إلى قضية فهم القرآن الكريم وإدخال المفاهيم القرآنية في صلب حياتنا وسلوكيتنا الحياتية. ما تعليقك دكتور؟
لا، هو كل ما ذكرناه ونذكره حول تعلم القرآن، هذا كله وسيلة طريقة، الهدف هو المفاهيم والتفسير، هذا هو الهدف أولا وأخيرا، لكن كل هذه السبل والتعليم، كل هذه الطرق كلها سبل مختلفة لهذا الهدف، المفاهيم والتفسير، لكن بمراحل يعني ومدارج، هي المدارج تنقلنا إلى معارج، هذه المعارج هي مراحل الفهم والتفسير في بحر القرآن الذي لا يتناهى.
نعم أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء دكتور حميد كناني المتخصص في تفسير القرآن الكريم ونهج البلاغة، كنت معنا من محافظة خوزستان، تحية طيبة لك دكتور حميد كناني.
شكرا لكم، مع تحياتي.
أعزكم الله.
مهارات للنجاح، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. تحفل المساجد والحسينيات في أمسيات شهر رمضان المبارك بشكل عام بالقرآن الكريم وتحرص على قراءته وختمه فيه، وبعضها يشيد مجالس الذكر وحلقات التلاوة على طول ليالي الشهر، وبعضها يزدهي بمجالس الخطابة والوعظ التي ينصب الجزء الأكبر منها على التأمل في الآيات المباركة. حتى نقوي علاقتنا بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، يمكن أن نرسي بناء الدعائم التالية: أولاً، قراءة القرآن وحفظه. فالشهر الكريم فرصة تنفتح فيها الروح واللب على تلقي الزلال الطاهر النظر للآيات، وتصغي إليها تتنزل على القلب من لدن حكيم خبير، وقد حثت النصوص الشريفة على القراءة والترتيل فقالت: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي آية أخرى: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، التي لها من الأجر كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. ثانيا: التدبر في آياته. يمثل التدبر في الذكر الحكيم والتأمل العميق في آياته مستوى آخر في العلاقة مع القرآن الكريم، مستوى يفتح القلب والضمير على عظمة هذا القرآن، عظمته تركيبا، وعظمته بصيرة، وعظمته فكرا ومعرفة وتنظيرا، وعظمته رؤى وهدى ترشد المسار التربوي والعلمي والعملي للإنسان. ثالثا: استلهام الهدى والتزكية. لا تقف العلاقة مع القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك عند حد التلاوة والحفظ والتدبر والتأمل، بل يمتد مسارها إلى الاستضلال بهدي القرآن ورؤاه وبصائره وبيناته، وإشادة دعائم تغيير السلوك والخلق وترشيده وبناء الفضائل وفق الهدي الرباني القويم لهذا الكتاب المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا سيما وأن الغرض الأساس لنزول القرآن الكريم هو أن يكون كتاب هدى وتزكية وتربية قبل أن يكون كتاب معرفة وتنظير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى.
نعم، وشكرا لعلياء مرة أخرى على تقديم هذه الفقرة. كانت زميلتنا سعدية الشيبي أجرت حوار مع الدكتور جاسم الزبيدي أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية من سلطنة عمان. نستمع إلى حديثها مع فضيلة الدكتور فيما يخص موضوع ضرورة رجوع الشباب إلى القرآن الكريم. نستمع إليها.
المنى وأطيب التحايا لضيفي الكريم الدكتور سعيد جاسم الزبيدي أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية في كلية العلوم والآداب في جامعة نزوة في سلطنة عمان. بداية دكتور، أتمنى من البارئ عز وجل أن يتقبل صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. نحن أستاذي أجلين نعيش في زمن ابتعد فيه الشباب تقريبا عن القرآن الكريم والنهج القويم بسبب ظهور وتعدد المدارس الفكرية والاتجاهات. حضرتكم كيف تقرؤون ضرورة رجوع الشباب إلى القرآن الكريم واتخاذه كتاب هداية ودليل حياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بوركت أيامكم وبارك الله لكم صيامكم وقيامكم. أقول أن المسؤولية الأولى تقع على الأسرة بداية في توجيه أبنائها الوجه الإسلامية الصحيحة التي تنطلق من القرآن الكريم. ومن هذه المسؤولية ليس فقط التوجيه أو التربية، وإنما ينبغي أن تتضافر جهود المجتمع المدني فضلا عن مؤسسات التعليمية وغيرها. لكن شبكات التواصل الاجتماعي التي انفلتت من أي التزام، هذا هو السبب الأول، ووراء هذه الشبكة أهداف إلحادية تعتمد على تفكيك الأسرة أولا، وقد نجحت في هذا إلى حد ما وللأسف الشديد. ثم مؤسساتنا التعليمية، الحقيقة التوجيه كأنه يقتصر فقط على دروس التربية الدينية أو درس معين في حالة معينة، في حين ينبغي أن تكون مهمة المعلم في أي مقرر من المقررات التي تسند إليه إنسانية كانت أم طبيعية، أن تتضافر الجهود في التوجيه ولو لمدة 5 دقائق من كل مقرر.
نعم.
فهذه العملية تسهم في ترسيخ القيم أولا، ترسيخ أسس التربية السليمة، ترسيخ المبادئ الأولى للإسلام التي هي متفق عليها من جميع الاتجاهات الإسلامية أو الفقهية. إذن نحن بحاجة إلى مؤسسات ثقافية تتبنى الدخول إلى المؤسسات التعليمية في نشاطات غير صفية لكي نستكمل هذه الصورة، فضلا عن أن المنابر في جوامع الأمة ينبغي أن ينتقى لها من يتربع عليها من أجل صياغة موحدة. وهذا هنا أنا أدعو ما أطلق عليه الآن المجمع الفقهي أو المجمع الفقهي في العالم الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامية، أن تضع خطة متكاملة ملزمة لكل البلدان الإسلامية وخارجها.
نعم. طيب يعني لماذا هذه الضرورة على شريحة الشباب بالذات؟
نعم.
ويريدون أن يحرفوهم ويبعدونهم عن القرآن وعن
الإسلام. أولا يا سيدتي تعرفين أن الشباب هم بنات المستقبل وهم أطول عمرا، ولذلك حينما يبدأون بتفكيك هذه الحلقة سيصبح هناك انفكاك بين الماضي والحاضر والمستقبل، ولذلك يحرصون كل الحرص على شريحة الشباب لإفسادها أو بالأقل إلهائها. وأنت تلاحظين الآن للأسف حينما تدخلين إلى أي عائلة لكي تجتمعي بها ستجدين أن كل فرد من أفراد العائلة مشغول بهاتفه أو بجهاز آخر دون أن يكون هناك اتصال. فقدت العائلة وحدة الموقف سواء كان في اللقاء على الطعام أو في اللقاء العام في مناسبة أو غيرها.
أحسنتم كثيرا دكتور سعيد جاسم الزبيدي، أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية في كلية العلوم والآداب في جامعة نزوة في سلطنة عمان.
أشكر لك هذه الاستفادة.
نعم، وأيضا نشكر الدكتور جاسم الزبيدي أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية من سلطنة عمان، مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية على هذا الحوار مع فضيلة الدكتور. ونستمع إلى رأي آخر من آرائكم أنتم الشباب.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء نبارك لكم شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير والبركة والثبات على الإيمان، تمهيدا لنصرة القائم المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ثانيا أخص بالشكر إذاعة طهران الناطقة باللغة العربية لمشاركتنا وإشراكنا في موضوع برنامجهم الخاص للشباب في بادي ذي بدء. نعرض على ذكر أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حين كان في ريعان شبابه ونام مطمئن البال في فراش الرسول محمد صلى الله عليه وآله ليبديه بروحه، كما أنه حارب الأبطال والأقران في العديد من المواقع مثل بدر وأحد والخندق وهو لم يزل في عنفوان شبابه. ومن يتصفح السيرة النبوية الشريفة يجد العناية النبوية الواضحة بجيل الشباب وكيف أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم المكان اللائق بهم. ولعل سائل يسأل أن القرآن الكريم لم يحوي على لفظ الشباب حتى ولو آية واحدة، لكن سنجد ألفاظا أخرى مقارنة أو تقارب هذا اللفظ مثل لفظة الفتية في بقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم إلى آخر الآية، وقوله تعالى إذ آوى الفتية إلى الكهف، وقوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، حيث بعض التفاسير بينت أن كلمة الشباب بالإمكان أن تطلق على كل من له القدرة على الثورة والتغيير. لذا مستمعين الكرام، وبما أنه نحن الآن في أيام شهر رمضان المبارك، أدعو الأخوة والأخوات من الشباب أن يولوا اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم وتدبر آياته، ففيه من البركات والخير للشباب ما لا يعد ولا يحصى. وآخرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى العتبات المقدسة في العراق والجمهورية الإسلامية في إيران لزج الشباب بدورات تعلم وقراءة القرآن الكريم لتقوية علاقتهم مع القرآن الكريم واهتمامهم بشريحة الشباب. أخوكم نائل الأسدي من بغداد.
نعم، الشكر موصول للأخ نائل من العراق على هذه المساهمة. وفي الختام حقيقة عندما نعود إلى سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنهم رسموا خطوط عريضة في كيفية قراءة القرآن، في كيفية التفاعل معه ليختلط بجميع جوارح الإنسان من خلال جاذبيته وانعكاساته النورانية. أصدق مثال على ذلك شخصيات أهل البيت عليهم السلام، شخصيات من تربوا في كنف أهل البيت عليهم السلام. على سبيل المثال فضة رضوان الله تعالى عليها، الخادمة في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، التي يقال بأنها ما كانت تتكلم إلا بالقرآن، لا تجيب عندما تسأل إلا بالقرآن، وهذا لا يحصل إلا لمن خالط القرآن لحمه ودمه ومخه وعظامه. لا شك أن تأثير هذا الاختلاط يكون في دور الشباب أسرع من غيره في أدوار الإنسان، وكما يقول الإمام علي عليه السلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية. هذا إشارة إلى تزكية النفس وتطهيرها وتفاعلها مع الكتاب الأقدس الذي أنزله الله تعالى على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله ليكون رحمة للعالمين. وفقنا الله للانتفاع من هذين الربيعين، ربيع القرآن الكريم شهر رمضان وربيع الطبيعة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أصدقائنا الشباب، لا تنسونا من خالص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا هل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ فالعيون تنا ندما على الأيام.